أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل الحصاد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قاليباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الكيان الصهيوني عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قاليباف أن تهديدات نتنياهو إذا نفذت فإن رد إيران سيكون حازما وبمثابة إشعال لبرميل بارود تطال تداعياته كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية بالمنطقة. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شن غارتين على مديرية بني حشيش في محيطها، وذلك بعد أن استهدف مساء أمس منطقة براش شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبها. الطيران الأمريكي كذلك شن غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في صعدة شمالية اليمن. ومن جهة أخرى أفادت وزارة الصحة في صنعاء بارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بالعاصمة إلى 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال. هذا وكان البحر الأحمر قد شهد أمس تصعيدا جديدا بين القوات الأمريكية والقوات اليمنية، مع اعتراف البحرية الأمريكية بسقوط طائرة من طراز F-18 خلال الاشتباكات. وأكدت صنعاء تنفيذ عمليات نوعية ردا على المجازر الأمريكية في اليمن، وسط تحذير أممي من خطر الضربات الأمريكية على أرواح المدنيين. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
شهد البحر الأحمر تصعيدا جديدا في المواجهات بين القوات اليمنية والقوات الأمريكية وسط استمرار العمليات العسكرية والتوترات المتزايدة. البحرية الأمريكية أفادت بإصابة أحد بحاريها بجروح طفيفة أثر سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 أثناء مناورة على متن حاملة الطائرات هاري ترومان لتفادي نيران القوات اليمنية، مؤكدة أنها لم تتعرض لأضرار جسيمة، حيث تشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف اليمن. في المقابل أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أنه في إطار الرد على المجازر الأمريكية استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات ترومان وقطاعها الحربية في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة، ما أجبرها على التراجع شمالا.
قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية.
وأوضح العميد سريع أن هذه العمليات جاءت ردا مباشرا على ارتكاب الطيران الأمريكي مجزرتين مروعتين، تمثلت الأولى في استهداف مناطق مدنية بالعاصمة صنعاء، بينما استهدفت الثانية مركز إيواء للمهاجرين من عدة دول أفريقية في محافظة صعدة شمالية البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وفي سياق آخر أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجيريك عن قلق أممي بالغ إزاء غارة جوية أمريكية استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة، مشيرا إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. واستشهد 3 أشخاص جراء قصف على منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس، كما استشهد آخر بنفس الطريقة في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس. وفي ذات السياق نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالية مدينة رفح، كما نسف مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة أن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. من جهة ثانية قالت الوكالة أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 50 من موظفيها منذ بداية الحرب، بينهم معلمون وأطباء، وقد تم التعامل معهم بطريقة صادمة وغير إنسانية، منها الضرب والاستخدام دروعا بشرية، كما أجبر العديد من المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة نستمع إلى هذا التقرير.
مجازر دموية مستمرة وجريمة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على الهواء في ظل صمت العالم. وقد استهدفت أعنف الغارات أحياء في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. مصادر طبية فلسطينية أعلنت أن نحو 50 فلسطينيا استشهدوا في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الاثنين، معظمهم في مدينة غزة والشمال. الدفاع المدني بغزة أعلن استشهاد 8 أشخاص إثر استهداف منزل في جباليا، وعشرة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غربي غزة، كما استشهد 9 أشخاص إثر قصف مماثل استهدف شارعا في غزة. حيال الإبادة الجماعية في غزة، منظمة العفو الدولية أمانستي أعربت عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على الإبادة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع. الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامار قالت إنه منذ 7 من أكتوبر عام 2023 يتفرج العالم على شاشته مباشرة على الهواء على إبادة جماعية، وأضافت لقد شاهدت الدول كما لو أنها عاجزة تماما الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة ويدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. ولفت التقرير على وجه الخصوص إلى جرائم قتل وهجمات خطيرة على السلامة الجسدية أو العقلية لمدنيين. في سياق متصل انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو العملة السائدة في العصر.
أعربت منظمة العفو الدولية ومنستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة. الأمينة العامة للمنظمة أنيسي كامالار، وفي مقدمة التقرير المنظمة السنوي حول حقوق الإنسان في العالم، قالت لقد شاهدت الدول كما لو أنها عاجزة تماما إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها تضم أجيالا عدة وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. وجددت منستي اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. وسبق للمنظمة أن وجهت في نهاية العام الماضي الاتهام نفسه إلى كيان الاحتلال. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بيتر شمالية بيت لحم بالضفة الغربية، كما شرعت في هدم منزل لعائلة فلسطينية في بلدة قبية غرب رام الله. وفي الخليل هدم الاحتلال 3 منازل وأبار مياه وحظائر في قرية الزوايدين بمنطقة مسافر يطا، فيما جرفت آلياته لليوم السادس أراضي زراعية واقتلعت أشجار زيتون في قرية حارس بسلفيت بذرائع أمنية. أما في جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم صحفيا بعد اقتحام منزله وتكسير محتوياته، كما اعتقلت 3 شبان من سكن طلابي قرب جامعة النجاح بنابلس. وفي ظل تصاعد مخططات الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه التاريخية وأرضه المقدسة، فرغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة، فإنهم يثبتون يوما بعد يوم عزمهم على البقاء والدفاع عن هويتهم وثقافتهم. تفاصيل أوفى هذا الموضوع في هذا التقرير.
إلى أرضه في قرية تواني جنوب الخليل عاد الفلسطيني جبريل ربعي رفقة عائلته قادما من مدينة يطا حيث كان يسكن للحفاظ عليها من التوسع الاستيطاني الذي بات لا يبعد عنه إلا 200 مئة من الأمتار. أبو أسامة واحد من 20 عائلة عادت لأراضيها في ظل وضع استثنائي وصعب تعيش في هذه المناطق النائية، مساكن بسيطة وحياة بدائية قبل بها مقابل أرض الآباء والأجداد التي تعادل الروح كما يقولون هنا.
عمرت أرضي وبعمر فيها وقاعد، وإحنا المستوطنين بنعمر من هنا هم خربوا من هنا، وإحنا ثابتين في أرضنا ولازم نظل فيها دائما لأن الأرض هي الأرض يعني، وما فيش إنا بديل يعني وين بدنا نروح. وأنا جيت من يطا سيبت البلد غادي وجيت علشان أعمر أرضي يعني، وهيني قاعد بعمر فيها، في إشي بقدر أخشه وإشي ما بمنوع أخشه، يعني ممنوع من الجيش منعنا لنقرب عليه.
10,000 الدنومات من الأراضي المهمة ضمن منطقة مسافر يطا والبادية البدوية يسكنها 25 تجمعا فلسطينيا. يعمل الاحتلال جاهدا لإنهاء الوجود الفلسطيني بالكامل فيها من خلال تسخير المستوطنين وانتهاكاتهم وعبر هدم المساكن ومصادرة الأراضي والاعتداءات في الليل والنهار، لكن الثبات هو سيد الموقف.
احنا بنحكي عن منطقة مسافر يطا، هي أرض غالي فهمت علي على أصحابها الفلسطينيين. الهجم الشرسي اللي مارس الاحتلال من بداية وجوده من 67 لليوم هي هجمات ممنهجي وسياسي في متليلة مسألة انتزاع الأرض بكل جميع أشكال والأنواع اللي عمل فيها من التهجير، عمل فيها من منظومة الهدم، توسع على موضوع اللي هي حصر الفلسطينيين، إطلاق على منطقة 35,000 دولم اللي هي منطقة إطلاق النار أو تحت الحج العسكري التدريب العسكري، هي لفرض السيطرة على الأرض وانتزاعها وطرد كل التجمعات الفلسطينية.
رغم محاولات الاحتلال اليومية ومنذ سنوات بعيدة للسيطرة على هذه المناطق التي تعد امتدادا طبيعيا وملاذا وحيدا للفلسطينيين، إلا أنه فشل في ترحيلهم، وهذا المشهد ينطبق على باقي المناطق المستهدفة.
كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة، وقال صحيفة يدعوت أحرونوت أن القتلى خلال الحرب هم 850 جنديا و82 من عناصر قوات الأمن و934 مستوطنا، فيما لا يزال 59 أسيرا بيد المقاومة الفلسطينية. وحسب الصحيفة فإن 191 من القتلى هم ضباط برتب مختلفة، بينهم 6 برتبة عميد، فيما خسر لواء جولاني جنودا وضباطا وصل عددهم 109 منهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية. قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أن غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، مضيفا أن الاحتلال يتعمد ملاحقة الأونروا لتضييق الخناق على الفلسطينيين. من جهة أخرى أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا يقضي بمنع المدعي العام من الإعلان عن أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الصهاينة من دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة. حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من توغل هندي وشيك في الأراضي الباكستانية، فيما دعا كلا البلدين للامتناع عن استخدام الخيار النووي في حالة الصراع المسلح التقليدي. تفاصيل أكثر نتوقف هذا التقرير.
مواقف متصاعدة تنذر بما هو أسوأ على رقعة التوتر الهندي الباكستاني جاءت واضحة على لسان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الذي حذر من توغل هندي وشيك في الأراضي الباكستانية. وزير الدفاع الباكستاني دعا كلا البلدين للامتناع عن استخدام الخيار النووي في حال الصراع المسلح التقليدي، وأضاف أن القوات الباكستانية عززت انتشارها العسكري على الحدود مع الهند. وبحسب تقارير صحفية وتصريح وزير الدفاع الباكستاني أن كشمير هي المنطقة التي ستتوغل فيها القوات الهندية. وزير الدفاع الباكستاني كان قد أكد أن بلاده لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في مواجهة الهند، وحذر نيودلهي من أي انتهاك للمجال الجوي الباكستاني خلال مناوراتها الجوية، وقال أن إسلام أباد لديها ما تواجه به طائرات الهند وصواريخها في حال انتهكت المجال الجوي الباكستاني. ودعا آصف نيودلهي إلى التجاوب مع اقتراح إسلام أباد بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الهجوم الذي وقع في إقليم كشمير الثلاثاء الماضي وخلف 26 قتيلا وأدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين. وتتجه الأوضاع بين الجارين النوويين إلى مستويات حادة من التوتر، وتبادلت باكستان والهند لليلة الرابعة على التوالي إطلاق نار محدود في وقت تكثف فيه الهند البحث عن مشتبه فيهم بهجوم منتجع بهلغام في إقليم كشمير. وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاءوا من باكستان، فيما اتهمت إسلام أباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها. وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع. كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا. من جانبها نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام أباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
اعتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، مؤكدا أن العنف أصبح عملة العصر السائدة. وحذر غراندي من الوضع المأساوي للمدنيين في غزة، لافتا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تستطيع تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب في القطاع. كما أشار إلى 123 مليون نازح قسري و120 صراعا مستمرا في العالم، من بينها مأساة السودان التي نزح ثلث سكانها. وفي الختام عناوين الرئيسية: قاليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين إيران وأمريكا. الطيران الأمريكي يواصل غاراته على اليمن ويعترف بسقوط طائرة من طراز F-18. ووكالة الأونروا تقول أن المساعدات تفسد بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. أشكركم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
سمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الواحة الأدبية. آملين أن تنال رضاكم. فتح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من الشعراء الذين أبانوا فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر يحيى بن خلدون أخو قاضي القضاة عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ. ولد عام 778 للهجرة واشتهر بالفقه والنظم، له ديوان فيه عدة قصائد نبوية. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: سيد العالمين دنيا وأخرى، أشرف الخلق في العلا والسماح، سيد الكون من سماء وأرض، سره بين غاية وافتتاح، زهرة الغيب مظهر الوحي معنى النور، كنه المشكات والمصباح، أول الأنبياء تخصيص زلفى، آخر المرسلين بعث نجاح، صفوة الخلق أرفع الرسل قدرا، وسراج الهدى وشمس الفلاح، من هدى الخلق بين حمر وسود، وجلى ليل غيهم بالصباح، إنما حسبنا الصلاة عليه، إنما حسبنا الصلاة عليه، وهي للفوز آية استفتاح. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أحمد شوقي في الصدق: والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بفعاله. من كلام الشاعر القراطيسي في الطمع: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. في الأمثال. مثل عربي: سلاح الضعفاء الشكاية، ومسك الختام مثل فرنسي: الصحة أعظم نعمة، والقناعة أعظم ثروة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات تمثيليتنا الإذاعية أصحاب الكهف. بعد 137 عاما من ميلاد المسيح عليه السلام، الموافق ل890 سنة بعد تأسيس الإمبراطورية الرومية، حكم الروم من شمال تركيا وحتى جنوب سوريا تحت اسم الإمبراطورية البيزنطية. وكان ديكيوس أو دقيانوس يحكم هذه الإمبراطورية من جانب الإمبراطور الروماني ديوكلاتيانوس، وكان هذا الإمبراطور حاكما مقتدرا وشديد البطش في التعامل مع معارضيه، ومنهم أتباع الديانة المسيحية، حيث كان يعاملهم بكل بطش وقسوة. وفي خلال رحلة له إلى أورشليم، زار الإمبراطور دقيانوس فيلادلفيا، الأردن حاليا، والولايات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية. ولكن ماكسيميليان المستشار الأعلى لديوكلاتيانوس يبدو غير مستعد لإظهار العبودية خلال مراسيم استقبال هادريانوس، ويشكك في عبادة الأوثان والمكانة الإلهية للإمبراطور بعد أن يعلن اعترافه بالوحدانية. ويعلن 5 من أبناء النجباء من أصحاب المناصب إيمانهم بالله الواحد الأحد في تلك الشعائر، ويعلنون تأييدهم لماكسيميليان، ولكنهم يزجون في السجن ويتعرضون للتعذيب بأمر ديوكلاتيانوس، ويفرون من السجن بمساعدة الضابط الروماني فيدياس، ويلجؤون إلى كهف في جبل الرقيم مع أنطونيوس. وسنستمع إلى بقية قصة أصحاب الكهف بعد هروب ماكسيميليان ورفاقه من السجن.
كم بقي حتى نصل إلى وجهتنا يا سيد ماكسيميليان؟
اسأل أولا عن وجهتنا يا تلميخة. فلماذا علينا أن نتسلق هذا الجبل الوعر؟ وكأن سعادة ماكسيميليان يبدو غير قلق على جنود دقيانوس، ففي هذا الوقت من النهار يمكن للعدو أن يرانا بسهولة من أسفل الجبل.
لا تتعبوا أنفسكم من دون طائل، فماكسيميليان لا يفعل ذلك عبثا، فهو يحمل خطة في رأسه. إنه يعلم أكثر منا أننا في مرمى عين كل مار.
أجلسوا أجلسوا يا أخوة تريمة،
لنسترح قليلا.
أجلسوا، من الأفضل أن نستريح قليلا.
كي نعلم في أي وضع نحن. ليس من الضروري أن نكون جنودا أو قادة للجيش، فلو وقع نظر أحدهم على هذا الجبل من مسافة بضع عشرات من الأمتار فلا شك أنه سيرانا.
فلماذا إذن نرتكب مثل هذا الخطأ؟ ها؟
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين يا رب. تبدو وكأنك مطمئن من أن الجنود والمارة سوف لا يروننا.
كلا يا تلميخة، لا تنسوا أننا سرنا في هذا الطريق متوكلين على الله الأحد، وعلينا ألا ندع القلق يتسلل إلى قلوبنا. أولم نكن قد وطننا أنفسنا على القتل؟
نعم، حتى إننا لم نكن نتصور أن ننجو من سجني ديوكلاتيانوس. فلقد كنا البارحة أسرى وثقين بالأغلال بين يدي ديوكلاتيانوس، والآن نجول أحرارا بين الجبال والسفوح.
صحيح أن الإيمان بالله الواحد يزيل الخوف والقلق من قلوبنا يا سليمانوس، ولكن علينا ألا ننسى الحذر والتدبير بعد هروبنا من السجن. ما هي خطتك يا ماكسيميليان؟
سنذهب إلى كهف كنت ألجأ إليه للعبادة لمدة طويلة.
كيف وجدت هذا الكهف يا ماكسيميليان؟ أولم يكن هنا مكان أسهل للعبادة والعزلة؟
يبدو أن حضرة ماكسيميليان يعلم شيئا لا نعلم به.
أنا أيضا لا أعرف شيئا يا مارتينوس، وصار ما أعلمه أن في هذا الذهاب حكمة، فهذا الكهف لا يوصل إلى مكان آخر، وأنا أعلم أن جنود ديوكلاتيانوس إن وصلوا فسوف لا نجد محرما أمامنا، ولكن هناك نداء يهتف من داخلي ويقول فلنلجأ إلى الكهف.
لقد اخترتم أصعب الطرق للاختلاء بالله.
إن طريق الوصول إلى الله ليس بالسهل والبسيط.
يبدو أنك يا سيد ماكسيميليان لم تختر هذا الطريق بإرادتك، هناك إرادة أخرى تقودنا إلى هذا الطريق.
كيف تتحدث يا ربي مع البشر؟ كيف يمكن للبشر الحقير أن يكون مخاطبا من قبلك؟
أشعر أننا لا نسلك هذا الطريق بإرادتنا.
نعم
أجل أجل، هو كذلك يا تلميخة، من الأفضل أن ننطلق.
جالسون أمامنا عند الكهف. من هو؟
هل حقا ما أراه؟ إنه أنطونيوس الراعي.
أنطونيوس.
أيها السادة،
ماذا تفعل هنا يا أنطونيوس؟
إن أردتم الصدق فعندما لم تسمحوا لي بمرافقتكم فقد تحدثت في قلبي مع الله الواحد الأحد وطلبت منه الإذن.
أخبرنا الآن ماذا قال الله لك.
قال الله أسلك طريق الصالحين. كنت أعلم أنني لو سلكت سبيل الصالحين فإنكم سوف لا تأخذوني معكم، فاضطررت أن أدرككم من خلف الجبل.
هل حقا بلغت وجهتك من طريق ملتوٍ؟
لم تكن نيتي أن أسبق الصالحين، كيف أعبر عن ذلك؟ لقد كنت مضطرا.
لقد بلغت مرادك، ليكن ذلك بعد أن ثبت لنا أنك تبحث عن المتاعب فلا مانع لدينا.
شكرا لكم. هذا هو كاميتيريو، كلبي الوفي. كنت قد وضعته لحراستي أغنام أهالي القرية أسفل الجبل، فتبعني. اذهب يا كاميتيريو، أطعني أيها الكلب، اذهب. عليك أن تحرس قطعان الأغنام. هيا. لماذا جئت لكاميتيريو؟ عد من حيث أتيت، عد يا كلبي، ارحل من هنا. ألم آمرك بأن تبقى عند القطيع؟
إن هذا الكلب قد يدل العدو علينا.
ارجع من حيث أتيت يا كلبي. لماذا لا تطيعني؟ لماذا تعصيني؟ هيا ارحل، اذهب.
كلا يا أنطونيوس، لماذا تقذفه بالحجارة؟ لا تضرب يا أنطونيوس هذا الكلب المسكين، دعه يصحبنا، لعله لا يطيع اليوم أحدا غيرك. من يدري، لعله يتتبع نفس الشيء الذي نتتبعه نحن. هل تظن يا أنطونيوس؟
نعم.
أن حبه لله أقل مني ومنك؟ اعلم أن الأمر ليس كذلك، اتركه على سجيته.
تعال يا كاميتيريو، تعال، سأرافق أنا وأنت الصالحين الأبرار. تعال يا كاميتيريو، فلقد حالفنا الحظ اليوم، فلندخل الكهف. هيا
هيا هيا
هيا، تفضل.
بسم الرب الواحد،
بسم الله.
يا سيد ماكسيميليان، يبدو أن ذوقك ليس سيئا،
بل هو رائع.
الكهف كبير وواسع.
انظروا، هناك طريق للخروج في ذلك الركن.
نعم.
كلا، هناك نقب مسدود.
نقب؟
فهذا الكهف ليس له من منفذ إلى الخارج إلا من مكان واحد، وطريق دخولنا هو الطريق الوحيد.
إذن هذا الكهف لا يتصل بمكان؟
هاي.
الحق مع السيد ماكسيميليان، فالكهف ليس له سوى منفذ واحد للدخول. مسكين كاميتيريو، لقد تحمل هذا الحيوان الأعجم رمي له بالحجارة كي يرافقنا. إنه كلب وفي.
نعم، إنه كلب وفي.
نعم،
ولكنه سبق كل الكلاب في الوفاء. أعذرني يا كاميتيريو، أعذرني.
هذا الكهف يسوده السكوت والهدوء. إن حالفنا الحظ ولم يقبض علينا بسرعة، فسنحل ضيوفا على الله سبحانه في هذا الكهف لبضعة أيام، لأننا لم نأتي معنا بالكثير من الطعام يا أخوتي.
وهل حللنا ضيوفا على أحد حتى الآن يا مارتينوس؟
نحن لا نخلق شيئا بعملنا ومساعينا، بل نتمتع بنعم الله فحسب.
في الحقيقة فإن المضيف الحقيقي هو الذي هيأ لنا كل شيء، ومع ذلك فإن استدعى الأمر فسوف يمن علينا برزقنا.
نعم،
هذا صحيح.
سوف لا نقوى على البقاء إلا لبضعة أيام.
نعم.
سواء أمنا رزقنا أم لم يؤمن، إن هذا الكهف الذي أراه لو رآنا الجنود فيه فسوف يقبروننا فيه يا إخوتي.
لا شك أن من أتى بنا إلى هنا لم يأتي بنا عبثا يا مارتينوس.
نعم صحيح.
بل هي إرادة فوق كل الإرادات.
نعم.
هل تسمح لي يا سيد ماكسيميليان أن أستغل الفرصة لأطرح عليك سؤالا شغل ذهني لمدة طويلة؟
تفضل، بكل سرور استطعت الإجابة عليه.
لماذا تضع سلطة الباطل دوما الغشاوة على الحق؟ لماذا لا ينصر الله القادر الحق بقدرته؟ لماذا لا يكشف عن آية كي يؤمن الجميع ولا يبقى شك في نفس أحد.
هل تحب أن يسلب الله منك أعلى درجات كمالك، أي الاختيار وحرية الإرادة؟ لو دافعنا عن الحق برغبتنا وإرادتنا وابتعدنا عن الباطل فسوف نسير في طريق الكمال ونتمتع به، وإلا فإن الكائنات الأخرى تمتلك هي أيضا الإيمان من دون الإرادة.
ألا تعتقد أن تسلط عبادة الأوثان والظلمة وشيوع الفساد متعارض مع إرادة الله؟ هل أراد أن يقهر الباطل الحق دوما؟
لا أعلم كيف سيتحقق انتصار الحق على الباطل يا ديناسيوس، ولكني أشعر أن الباطل يشبه الزبد على سطح البحر وأن الحق سيظهر في النهاية.
هنالك عبارات من الإنجيل يكررها ماكسيميليان دائما، وهي أن الحقيقة التي كنت تخشى قولها في الظلام سوف تسمع يوما في وضح النهار، والإيمان الذي تعلمتموه في الخلوات سوف تهتف به الحناجر ذات يوم على السطوح.
أجل،
هل سيأتي هذا اليوم حقا يا تلميخة؟ هل سيحل ذلك الوقت الذي ينتصر فيه الموحدون على الكفر والوثنية؟
ولكن كيف؟ كيف يا ماكسيميليان؟
نعم كيف؟
لا أدري، لا أعلم كيف.
لا شك في أن الحقيقة ستنتصر، ولكن قد لا تحدث هذه الحقيقة في زماننا وعصرنا، وربما تشهدها الأجيال القادمة.
وهكذا يتواصل النقاش والحديث بين فتيان الكهف حول ظاهرة هيمنة الباطل على الحق في الظاهر، وكيف أن الله تعالى سينصر الحق على الباطل في النهاية عاجلا أم آجلا، كما أكد ذلك ماكسيميليان الذي كان يبدو الأكثر إيمانا بين رفاقه بانتصار إرادة الحق.
في أي عصر نعيش الآن يا رفاقي؟
طبعا في عصر الإمبراطور هادريانوس.
صدقت يا أنطونيوس، ولكنني لم أكن أبحث عن هذا الجواب، فأنا أعلم أننا نعيش في عصر هادريانوس. بل في أي عصر وحضارة نعيش الآن؟
نحن نعيش في عصر ازدهار الحضارة الرومانية يا ماكسيميليان.
نحن الروم أكثر شعوب عصرنا حضارة وتمدنا، ولكننا في الحقيقة لا نعيش إلا في عصر تسلط المادة والحجر والخشب والحديد. أنا أرى أن نسمي عصرنا عصر التطور المعماري وبناء المدن والمدنية.
الحق معك يا مارتينوس، نحن نعيش عصر الازدهار المادي، ولكن لا تنسوا أننا نعيش أيضا في عصر سقوط القيم الإنسانية وعصر التوحش والبربرية. فنحن نشعر بالفرح وهو يغمرنا حينما نرى الحروب وسقوط البشر قتلى بسببها، ومشهد المصارعين المحترفين وهم يتقاتلون لتقطعهم الحيوانات المفترسة إربا إربا.
ماذا تريد من هذا الكلام سيد ماكسيميليان؟
نعم أوضح لنا.
أصبر قليلا يا سيد ديناسيوس، إن أهالي ولايات الإمبراطورية البيزنطية وخاصة أهالي فيلادلفيا شهدوا في هذه الأيام حادثة كبيرة في حياتهم.
أي حادثة كبيرة تقصدون؟
هل تقصدون حضور الإمبراطور هادريانوس؟
خذ بنظر الاعتبار أيضا سيد ماكسيميليان أنكم عكرتم صفو الاحتفال باستقبال الإمبراطور وأغضبتم مضجع والد زوجته ديوكلاتيانوس في هذا الاحتفال نفسه والحدث الكبير.
نعم، إن من الجرأة حقا أن يقف شخص في وجه ديوكليتيانوس هذا الحاكم المقتدر والمتجبر. إنه لم يرحم أحدا حتى أم زوجته السيدة هيلين، فقد أحرقها حية بتهمة إيمانها بالسيد المسيح.
الحق معكم يا أخوة الإيمان. يمر الآن أكثر من 100 عام على ولادة منقذنا السيد المسيح، ولا يزال المؤمنون يعانون الأذى والتعذيب وخطر القتل. ورغم أن الكثيرين آمنوا بالديانة المسيحية، ولكن الوثنية وعبادة الإمبراطور غدت أساس المجتمع الروماني وأبعدت أهالي الإمبراطورية الرومانية عن القيم الإنسانية. من المؤسف حقا أننا لا نستطيع فعل شيء مهم لإنقاذ أرواح هؤلاء الناس.
أنتم الذين تقولون هذا الكلام، أنتم الذين سخرتم من الإمبراطور وحاكمه الظالم أمام مرأى الناس ومسمعهم. لقد خطوتم خطوة كبيرة. ليتني كنت في المدينة، وليتني كنت سمعت أحاديث الناس حول هذه الحادثة الكبرى.
نعم، لقد قمتم بعمل مهم رغم أن عملكم هذا لم يلفت الأنظار على ما تقولون. منذ هذا الحين ستدب روح جديدة في نفوس الناس بسبب تضحيتكم هذه.
نرجو ذلك.
إن الموحدين يحيون جرأتكم وشجاعتكم.
لم يكن ذلك عملي أنا وحدي. نعم، وكل واحد منكم يا إخوتي كان له دور فيه. كنت لوحدي في البدء، ولكنني اكتسبت المزيد من الجرأة والقوة بفضل دعمكم لي.
يا سيد ماكسيميليان، لقد قدمت أنا وصديقي للتو من روما إلى فيلادلفيا، ولا نمتلك عن حياتكم سوى القليل من المعلومات. لا بأس في أن تحدثونا في هذه الفرصة عن كيفية إيمانكم بالمسيح. ليس من السهل بمكان أن يصبح شخص بمنصبكم ومركزكم في روما معتقدا بالله الواحد مؤمنا به.
ما حياتي إلا كحياة كل واحد منكم، وإيماني بالله الواحد ورسوله المسيح ليس موضوعا غريبا. لقد خطرت على ذهني بعض التساؤلات في البدء. كنت أرى، ولكني كنت أشعر في نفس الوقت وكأنني لا أرى أي شيء ولا أسمع أي صوت. كنت أتكلم، ولكني كنت أبدو وكأنني أصم وأبكم. هل حدث وأن نظر أحدكم يا أصدقاء الأعزاء إلى ما حوله بدقة؟ ما أكثر الأشخاص الشرفاء الذين يعيشون حولنا، ولكنهم يبدون وكأن مسافات بعيدة تفصلنا عنهم. لقد رأيت الكثير من هؤلاء الأشخاص الشرفاء وعشت معهم، وكان بولوتونيوس الحداد أحدهم. لقد استشهد، وللأسف فإنه لم يكن آخرهم وسوف لا يكون آخرهم.
هل حكم القاضي جيوس على بولوتونيوس بالموت حرقا وأحرق بالفعل؟
نعم، لقد كان بولوتونيوس إنسانا شريفا وفاضلا، كنت أعرفه وقد دعمته ووقفت إلى جانبه مرارا، ولكنني لم أستطع فعل شيء له هذه المرة. إن إيمان هؤلاء الأشخاص الشرفاء جعلني أفكر بعمق حتى بلغت اليقين في إيماني بوحدانية الرب. إن الله لم يخلق كل هذا الجمال لغفلة الإنسان وضياعه. وإن كان هناك جمال وسرور، فلمعرفة وجود الخالق الواحد الذي خلق ذلك كله. لقد أسر بولوتونيوس وسجن في سجن ديوكلاتونيوس وعذب وهو مؤمن. إن إيمان هؤلاء الأشخاص الطاهرين والذي قادني إلى سر الوحدانية الكبير هذا.
رحمه. كيف حفظ بولوتونيوس البطل وهو في أسر ديوكلاتينوس وسجنه على إيمانه؟ بل إن الشك لم يتسرب إلى قلبه.
الشك هو مرحلة تسبق الإيمان يا أنتونيوس.
أجل
وما إن توقن وتؤمن حتى لا ينفذ الشك إلى قلبك أبدا يا أصدقائي.
نعم يا ماكس.
إن الملاحظة الطريفة التي تعلمتها من حياة هؤلاء الموحدين هي أن وجود الله لا حاجة به إلى الإثبات. علينا أن نثبت بسلوكنا مدى اعتقادنا بوجود الله.
أحسنت يا ماكسيميليان.
صدقت ما قلت.
يا بلوتونيوس افتح عينيك جيدا يا بلوتونيوس، فإن هذا الفجر سيكون آخر فجر تراه، فلعلك لا ترى الشمس غدا، فلتفرح لأنك ستنجو عما قليل من هذه الدنيا الفانية وستسافر إلى عالم أبدي. وأي عالم؟ إنه جوار رحمة ربك، فهذا الرب الواحد سوف يمن على هذا العاصي بالإذن برؤيته. أيها الرحمن الرحيم، فلنفترض أنك مننت علي وعفوت عن هذا الحقير وتوفيت هذا المسكين إلى جوار رحمتك، فأنا أعرف نفسي، ترى ماذا سأفعل في كل هذا وأنا أشعر بالخزي والحياة؟
بلوتونيوس سانكتوس.
الجنسية
روماني يا سيد القاضي جيوس.
طيب، من أي مدينة هذا الروماني؟
هذه المدينة يا سيدي فيلادلفيا.
أطلو عليه اتهاماته بصوت عال.
حسنا يا سيدي، تهمة بلوتونيوس سانكتوس أنه حطم تماثيل الإمبراطور بدلاً من تعظيم تماثيل آلهة الأوليمب وتمثال الإمبراطور هادريانوس المقدس، ولم يتب بعد من كفره فحسب، بل إنه أنكر آلهة الرومان المقدسة كما أنكر جوبيتير القادر واعتنق دين الصبيان أي دين المسيح.
هل هذا صحيح؟ هل قمت بكل هذه الأفعال؟ وما زال رأسك في موضعه؟
نعم، إن كانت هذه الأفعال جرما في رأيكم فلقد فعلتها كلها.
أنت تعلم أن عقوبة مثل هذه الجرائم هي الموت. نحن نحكم عليك بالموت، ولكن بأسوأ الموت، الحرق في النار. ولكني أريد أن أمنحك فرصة، لقد سمعت أن كبيركم ومرشدكم شخص يدعى أدونيا. إن دللتنا على مخبئه فسوف نخفف من عقوبتك. أيها الأبلة، ألا ترى حالك؟ لا يفصلك عن الموت سوى خطوة واحدة. إن هذه المحكمة تحكم على بولوتونيوس ساينكتوس بالموت حرقا بتهمة تحطيم تمثال الإمبراطور وعبادة ما يسمونه بالإله الواحد وإثارة الفتنة بين عبيد الإمبراطور هادريانوس. سوف تلقى بموجب هذا الحكم ظهر اليوم في النار في مقابل معبد أبولون. خذوا.
موعدنا معكم أيها الأعزاء المستمعون في الحلقة المقبلة من تمثيليتنا هذه حول قصة أصحاب الكهف، لنرى ما سيحل ببولوتونيوس الذي تم القبض عليه فيما استطاع الفتية الآخرون الهرب، وسنرى ماذا سيكون مصير سائر الفتية المؤمنين بعد أن لجأوا إلى الكهف واعتصموا به من بطش الحاكم المتجبر دقيانوس، وكيف سينقذهم الله سبحانه وتعالى من محنتهم هذه. كنوا بانتظارنا حتى الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم، بالاسم والوصف عن وحي كتبهم، ذوب في حب النبي يلا يا فادي، وانا اعرف دقتك يا علي تنادي، فاطمة يا فاطمة صار لك ودادي، عن وعي مو عن جهل ما خد اعتقادي، حب المحمد للمرتضى امتد، هيا علي شهد فاطمة المسند، حبها علامة لأهل الكرامة، لأهل الكرامة حبها علامة.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبر مفصل القيها على مسامعكم خالد العبد الله، واشرعوها من العناوين الرئيسية. طالبان يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. أمريكا تواصل غاراتها على اليمن وتعترف بسقوط طائرة F-18 بالبحر الأحمر. ووكالة الأونروا تقول أن المساعدات تفسد بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة.